أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الضحى سورة مكية على المشهور، هذا هو المعروف في التفاسير والتاريخ، ويقولون أنه إجماع. هذا مو مهم أن يكون إجماع. العلامة الطباطبائي يقول بأنه يحتمل الأمرين، يعني يحتمل أن تكون السورة مكية ويحتمل أن تكون مدنية. قصده أن مضمون السورة ما يختص بإحدى البيئتين، يعني ما يظهر من سياق السورة ومضامين السورة أنها نزلت في مكة أو في المدينة، ممكن في هذا وممكن في هذا، بل ربما بعض الآيات تكون أنسب ببيئة المدينة، مثل الآيات الأخيرة: أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، لأن في المدينة اللي كان للرسول صلى الله عليه وآله المال والسلطة والهيمنة. وهناك بحث أن السورة التالية سورة ألم نشرح جزء من هذه السورة أو نزلت بعد هذه السورة مباشرة، فعلى كلا التقديرين هذه السورة أيضا واضح من مضامينها أنها أنسب ببيئة المدينة، لأن فيها ورفعنا لك ذكرك، متى الله تعالى رفع ذكر الرسول صلى الله عليه وآله؟ في المدينة مو في مكة. فيعني لو نقول بأنها نزلت في المدينة أو أنها مدنية ربما يكون أنسب، وإن كان المشهور أنها مكية. ليش يقولون مكية؟ هل إصرار؟ لأن هناك روايات عامية، طبعا ما أعتقد في كتبنا إلا منقولة منهم، ربما يكون هم نزلت بأن شأن نزول السورة وخصوص آية ما ودعك ربك وما قلى أنه أبطأ الوحي عن الرسول أياما، تأخر أياما، فالمشركون أخذوا ينددون بالرسول أنه ربك تركك وكذا، فنزلت السورة. والحين سنذكر هذه الروايات، إشارة إلى هذه الروايات، هذه مو ثابتة أصلا. هناك بحث فقهي في سورة الضحى، ترون في الرسائل معروف هذا الآن بأنه في الصلاة لا يجوز أن أحد في الركعة في الفريضة يكتفي بإحداهما الضحى أو ألم نشرح، لازم مع بعض، ولازم أن يكون أن تقرأ الضحى قبل ألم نشرح. الحين بعضهم يقول أصلا حتى بسم الله، أما بعض مو عندنا بعض السنة قائلين بأنه أصلا بسم الله ما يحتاج بيناتهم، يعني مع بعض. وكذلك في سورة الفيل ولإيلاف، لكن هذا بحث فقهي طبعا، مو ثابت هذا الأمر أنهما سورة واحدة، وإن كان هذا التعبير ورد في بعض كتبنا وفي بعض كتب السنة أيضا أنهما سورة واحدة، لكن هذا أصلا ليس له أي دليل نهائيا. وبالتواتر ثبت أنهما سورتان، والحين هل هو واقعا فيه إشكال أن واحد يكتفي بإحداهما؟ وهذا هو المعروف، مو معلوم هذا الشيء. الرواية الواردة الصحيحة في هذا الباب عندنا في كتبنا هذا الرواية هالشكل، أن زيد الشحام يقول صلى بنا أبو عبد الله الإمام الصادق سلام الله عليه فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة، يعني جمع بينهما في ركعة. خب مو معنى أنه ما يجوز الفصل، جمع بينهما. هناك روايات تدل على أنه يكره القران بين سورتين في الفريضة مو في النافلة. في النافلة ما في إشكال، 10 سور اقرأ، لكن في الفريضة مكروه، مو أنه حرام، يجوز تقرأ سورتين 3، لكن مكروه أن تجمع بين سورتين في الفريضة. فلما يقول بأنه صلى بنا أبو عبد الله بالضحى وألم نشرح، يعني ما في كراهة بين في هاتين السورتين، ما في كراهة. مع ذلك السيد سيستاني حفظه الله يحتاط بأنه لا يقرأ بإحداهما، يعني احتياطا، وإلا ما يفتي. لكن كثير من الفقهاء يفتون بأنه لا، ما يجوز. على كل حال هذا خصوصيات سورة الضحى. يقسم الله تعالى في هذه السورة بالضحى، والضحى هو بروز النهار وظهور النهار، يعني ارتفاع الشمس، الضياء الواضح. أصلا معنى الضحى يعني ظهور، الضحى يعني الظهور. وبالليل إذا سجى، السجو في الليل يعني سكون الليل، أصلا معنى السجو هو السكون والركود، ومنه السجية، ما نقول سجية فلان، يعني الخلق الثابت الساكن فيه اللي بعد ما يتغير. وسجو الليل، لأن الليل طبعا مو بهالأيام، قديما الليل كان، أول الليل كانوا الناس يعني مشغولين بكذا وحركات ونشاط، ولكن بعد مدة يهدأ الليل فيسكن، ويعبرون عنه بالسكون الليل. وطبعا هذا مع الظلمة، يعني شدة الظلمة، لأن أول الليل مقدار من الحمرة المشرقية أو المغربية باقية، بعدين الضياء الموجود من الناس، النيران كذا قديما، يعني بعد مدة بعد يهدأ الليل ويسكن ويظلم. المراد هو الظلمة هنا، والليل إذا سجى، ولأن هم يعبرون سجو الليل يعني ظلام الليل الدامس المطبق. ممكن يكون وجه هذا القسم، لأنه المقسم عليه هو ما ودعك ربك وما قلى، الله تعالى ما يتركك. فيمكن الوجه فيه أن الإنسان بحاجة إلى هدايات الله تعالى في النور والظلمة والليل والنهار، ما يختلف أن هناك نور أو ليس هناك نور، مو أنه إحنا نحتاج إلى هداية الله في الليل المظلم، لا، في كل لحظة وفي كل آن. الحين سواء الضوء الظاهري والظلام الظاهري، أو الضوء الواقعي، يعني مثلا وقت حضور المعصوم، والظلام الواقعي اللي هو ظلام الجاهلية، سواء الجاهلية الأولى أو الجاهلية الثانية الموجودة حاليا. على كل حال الإنسان دائما بحاجة إلى هدايات الله. ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك وودعك كلاهما بمعنى واحد، يعني ما تركك، الله تعالى ما يتركك، وهو ربك. ما ودعك ربك لأنه ربك ما يتركك، دائما يربيك. وقلى فعل ماضي من القلى، يعني البغض، الله تعالى ما يبغضك، يحبك. فالله تعالى إذا أبطأ الوحي ليس ذلك لأنه تركك ولا لأنه يبغضك. قلنا بأن هنا روايات، وهذه الروايات يعني مبين عليها الوضع، وأنه لسبب ما وضع. السبب هو هذا، أنه يشوفون الآية ظاهرها أن هناك احتمال ترك واحتمال قلة، لازم يكون إبطاء في الوحي، فصنعوا هذه الأحاديث. هذا طبيعة الوضاعين، يقولون بأن المشركين بعضهم قال للرسول ربك تركك أو ربك قلاك، وبعضهم يقول بأنه شيطانك قال له تركك، حتى أنهم يروون بأن خديجة عليها السلام قالت للرسول أرى أن ربك تركك أو أرى أن ربك قلاك، وهذا أكيد كذب. يعني الخديجة عليها السلام مستحيل عليها أن تقول هذا الكلام، ولكن الآية بنفسها يظهر منها أن هناك شيء هم ممكن أن يكون في الواقع مجرد إبطاء في الوحي. وهذا الإبطاء هم تدرون بأن الإنسان دبي إنسان على كل حال، إذا رأى من ربه مثلا أنه لا يعتني به، الحين إحنا ما عندنا اعتناء من الله خاص بنا، ولكن بعض الأوقات الإنسان يجد أن الله تعالى ينعم عليه يفضل عليه، بعض الأوقات يشوف بأنه الله تعالى كأنه تركه أهمله، يشعر هذا الإنسان بنفسه. ممكن أن الرسول كان بحاجة إلى وحي في وقت فلم ينزل الوحي، أو مثلا ما كان يبطئ الوحي إلا مثلا مدة قليلة فأبطأ صدفة أكثر من ذلك، هو بنفسه استبطأ الوحي وشعر في نفسه أنه ليكون أنا مسك. إحنا بعض الأوقات أفرض الإنسان ما وفق لصلاة مثلا، يفكر في نفسه أنه إيش سويت أنا اللي ما وفقت للصلاة، أكيد صدر مني شيء معصية. الرسول أيضا ممكن أنه في نفسه تصور أنه شنو صاير اللي أنا مثلا، وهذه الحالات تحصل للرسل، حتى وارد أكثر من هذا في القرآن. فلعل الرسول صلى الله عليه وآله هو بنفسه استبطأ الوحي، وربما فكر في نفسه ليكن أنا مسوي شيء اللي الله تعالى مثلا أبطأ في إنزال الوحي، فالله تعالى أنزل هذه السورة وقال لا، الله تعالى لم يترك ولم يبغضك. لا تتصور أن هذا من البغض من الله، وهذا مستحيل، الله تعالى ربك وهو الذي بعثك للرسالة، مستحيل أنه. ثم يأتي سياق الآيات يذكر النعم اللي الله تعالى ما تركك حتى قبل البعثة، قبل أن تبعث، وحتى قبل ذلك أصلا في ولادتك الله تعالى معتني بك ومهتم بك، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. الظاهر هو طبعا من الآخر يعني الحياة الآخرة، معناها أنه هذا لتسلية الرسول وتطيب خاطره أنه أنت مكرم في الدنيا وفي الآخرة، الآخرة أفضل لك من الدنيا. طبعا معناها أنه الله تعالى سيؤتيك من المقام المحمود يوم القيامة بحيث أنك ترضى وتقتنع، وهذا الرضا الإنسان شيء غريب أن الله تعالى يرضي الإنسان يوم القيامة، الإنسان المؤمن اللي هو من أولياء الله أو كل المتقين الصالحين. وممكن الآية أيضا تكون لتزهيده في الدنيا، لا تعتني بالدنيا، إذا كان عليك صعوبة في الدنيا في الحياة الدنيا لا تهتم به، فالآخرة خير لك من الأولى. ويمكن أيضا أن يكون المراد بالآخرة يعني الحالة الآخرة من الحالة الأولى، يعني إذا أبطأ عنك الوحي أنت لا تهتم، فالذي يأتيك بعد هذا أفضل من الذي أتاك قبل هذا، وأيضا حياتك دائما في تطور إلى أحسن، يعني الحياة الرسالية دائما في تطور إلى أحسن، سواء كان في مكة أو في المدينة، وهكذا كان الرسول. ف فالله تعالى يخبره يعني في الواقع يبشره بأن ما يأتيك في المستقبل خير مما سبق، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا المهم، ترضى يعني يوم القيامة، إذا يكون المراد يوم القيامة يعني الله تعالى يعطيك من المقام المحمود، ومنه طبعا شفاعة العاصين من أمته كما ورد في بعض الروايات، وهذا الشيء اللي النبي مهتم به، يعطيك فترضى. أكو بعض الروايات الحين مو معتبرة يعني، ولكن بأن هذه أرجى آية للعاصين، ولسوف يعطيك ربك فترضى، لأنه الله تعالى يعطي النبي حتى يرضى. النبي شنو اللي يريد من الله؟ وطبعا يوم القيامة هو طبعا واضح أنه له مقام محمود، فلابد أنه يرضى بحيث الله تعالى يدخل العاصين من أمته اللي طبعا معصيتهم مو أعداء الرسول وأعداء أهل البيت، وهذا مستحيل، المؤمنون الصالحون اللي لهم مثلا معاصي، الله تعالى يدخلهم الجنة ويغفر لهم بحيث أن الرسول يرضى، وهذا شيء مهم جدا. ولسوف يعطيك ربك فترضى، إذا يكون الآخر، وإذا يكون في الدنيا، وهو في الواقع الله تعالى أرضاه في الدنيا لأنه أعطاه النصر والظفر بالأعداء وإقامة المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية ونشر الدين، واضح يعني هو في المدينة حصل له إلى آخر أيام، وإن كان هناك منغصات طبعا من نفس الذين حوله، ولكن بصورة عامة هذا شيء طبيعي في الدنيا، ولكن بصورة عامة النبي وصل إلى مع قصر عمره وقصر تاريخه المجيد، ولكن وصل إلى أعلى مراتب اللي كان يبتغيه، يعني اللي كان يبتغيه من نشر الدين وتربية الناس وإقامة العدل. ولسوف يعطيك ربك فترضى، إذن لسوف يعطيك ممكن يعني في مستقبل حياتك في الدنيا ممكن يكون، وممكن يتأيد هذا بأن ما يذكره من النعم بعد ذلك كلها نعم دنيوية مو نعم أخروية، ممكن يكون هذا يؤيد أن المراد بالآخرة يعني الحالة الآخرة، وأن سوف يعطيك يعني يعطيك في الدنيا بحيث ترضى. ثم يذكر، ولذلك هذه شواهد على أن الله تعالى يعطيك فترضى في الدنيا، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عال، يذكر ثلاث موارد فقط، ونعم الله لا تعد ولا تحصى، ثلاث موارد من النعم بصورة الاستفهام، استفهام تقريري هذا نسميه، يعني يأخذ الإقرار من المخاطب، ألم يجدك يتيما فآوى، طبعا النبي مقر بأنه كان يتيما فآوى، طبعا النبي كان يتيما من أول ولادته، يعني أصلا توفي أبوه وهو قبل أن يولد، وأيضا صار يتيما الوالدين لأن أمه أيضا توفيت سلام الله عليهما، توفيت وهو ابن سنتين، فإذا كان يتيما يتيم الأبوين، ولكن الله تعالى آواه، يعني شنو آواه؟ أكرمه وعززه عند جده عبد المطلب عليه السلام وعند عمه أبي طالب عليه السلام، فكانوا يعتنون به أشد اعتناء، يعني لو كان الأب ممكن ما كان يعتني بهذا الاهتمام والاعتناء اللي كان عبد المطلب وأبو طالب عليهم السلام كانوا يعتنون بالرسول صلى الله عليه وآله، وحقيقة أن لهما منة كبيرة على المسلمين عبد المطلب وأبو طالب اللي ربوا النبي واهتموا بحفظه، وايد مهم الاثنين خصوصا أبو طالب عليه السلام، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، هنا تجد المفسرين يبحثون عن وين ضلال النبي، والنبي ما كان ضالا، يبحثون عن أنه ضل في البر أو ضل في أشياء من هالقبيل. لا، ضال مو لازم يكون في زمان هو ضالا فهداه الله. البشر هو بنفسه ضال لولا هداية الله. ضالا يعني بذاتك، ألم تكن ضالا فهداك الله ووجدك ضالا، يعني لولا هداية الله كنت تضل. طبيعي يضل الطريق، مو يضل طرق الدنيا، هذا مو مهم أصلا. هذا القصد منه، أنه بطبيعته لولا هداية الله كان يضل، وهذا واضح أنه كان يضل، ما يحتاج إلى هذه التأويلات. مثل هذا قوله تعالى في سورة سبأ: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، يعني إن كنت وحدي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، يعني كل إنسان بنفسه ضال. هذا هو الواقع، هذه المحاولات محاولات غير صحيحة. طبعا هداية الله لكل إنسان، الله تعالى يهدي كل إنسان، إما بالفطرة، وهذا أصلا كما قلنا سابقا فطرة الله التي فطر الناس عليها، الله تعالى يهدي كل إنسان، أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. والإنسان وهديناه السبيل، جنس الإنسان هديناه السبيل، هذه الهداية الفطرية. ثم هدايات من الله تعالى بإنزال الكتب وإرسال الرسل والشرائع، لكن الهداية الخاصة بالأنبياء والرسل والأئمة المعصومين هذا شيء آخر، عناية خاصة من الله برسله من قبل الولادة، مو فقط حين الولادة، من قبل الولادة أيضا هناك اعتناء بأنهم من أي أبوين وفي أي بيئة وكيف يعيشون وكيف. والروايات لو تشوفون في نهج البلاغة أمير المؤمنين يذكر بأن الرسول قرن الله به أعظم ملك من ملائكته منذ أن كان فطيما أو كذا، يعني يراعي كل أموره ويبلغ به سبل المكارم، نسيت التعبير. المهم أنه كان من البدو ومن صغره تحت عناية خاصة من الله، وهكذا سائر المعصومين والرسل. والله تعالى يقول لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي ولتصنع على عيني. دائما هكذا الرسل. فإذا هذه الهداية القصد منه هذه الهداية. ووجدك عائلا فأغنى، العيلة الفقر والحاجة، عائل يعني فقير، الله تعالى وجدك عائلا فأغناك. يقولون المفسرون بأن يعني هو الرسول ما كان عنده أموال، لأن أبوه ما كان عنده أموال فهو ولد فقيرا، والله تعالى أغناه بأموال خديجة عليه السلام. أنا ما أعتقد أن هذا التعبير صحيح، نفس الموضوع نفس الشيء اللي قلنا في الضلال، كل إنسان فقير لولا أن الله تعالى يغني، وفقير من كل جهة فقير، مو فقط من جهة المالية فقير، في كل شيء هو فقير والله تعالى يغني. وحتى لو يكون الإنسان من أول ولادته له أموال من الميراث مثلا، ولكنه فقير في حد ذاته، فقير مالا وفقير في كل شيء، والله تعالى هو الذي يغني. فما يحتاج إلى تأويل. ووجدك عائلا يعني وجدك محتاجا فأغناك، الله تعالى جعلك غنيا ما تحتاج إلى أحد. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فهنا ذكر له ثلاث نعم: كنت يتيما فآواك، وكنت ضالا فهداك، وكنت عائلا فأغناك. فأما اليتيم يعني يترتب على هذه النعم أنك أنت تشكر نعم ربك. وهذا طبعا وين كان خطاب للرسول؟ هذا عام لجميع الناس، كل بشر هالشكل، كل بشر الله تعالى مغنيه والله تعالى هاديه. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. يعني يترتب على هذه النعم أنك تشكر نعمته عمليا. أول شيء اليتيم لا تقهره، القهر الغلبة والاستعلاء، القصد منه هو الإذلال. عادة الاستعلاء لا يكون إلا بإذلال الشخص، القصد منه أنه لا تذل اليتيم، وهذه جهة نفسية. مو مهم أنك أنت تساعد اليتيم، بعض الناس يساعدون الشخص اليتيم أو الفقير ولكن يمنون عليه ويذلونه ويحتقرونه. الآية تهتم بالجهة النفسية، أكرم اليتيم. والآيات كثيرة حول اعتناء باليتيم، وخصوصا هذه قضية كلا بل لا تكرمون اليتيم، أو مثلا الإحسان باليتيم وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، وآيات أخرى، آيات كثيرة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، آيات كثيرة حول الاهتمام باليتامى. والروايات إلى ما شاء الله حول الاهتمام باليتيم وتكفل اليتيم، وخصوصا الاهتمام بالجهة النفسية، المسح على رأس اليتيم. فهذا كله يعني شيء بحيث يمكن أن يقال أن هذا من ضرورات الدين، يعني اهتمام الإسلام بإكرام اليتيم وبمساعدة اليتيم شيء من واضحات الدين أصلا، حتى لو ما تشوف ما يحتاج تبحث آية أو رواية، واضح هذا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. النهر يعني الزجر، المنع بغلظة. تارة واحد ما يعطي فلوس ولكن ما يقول له شيء، تارة يزجره، يمنعه، يردعه، يطرده، هذا لا تفعل. ما تقدر تدفع فلوس، لا تدفع فلوس، اعتذر. ممكن أنت ما تقبل أن هذا مثلا مستحق، مو صحيح أنك أنت تتهجم عليه مثلا. وأما السائل فلا تنهر. من هذه الآية يتبين أن السؤال بنفسه أمار على الاستحقاق وعلى الفقر. طبعا هذا في المجتمع اللي يكون هذا من باب حسن الظن بالمسلمين، يعني حسن الظن بالمسلم أنه لا يسأل إذا ما يكون محتاج، فإذا سأل هذا معناه أنه محتاج، ولذلك يكون السؤال أمارة على الاحتياج. أما لو شفنا بأن المجتمع تغير وأنهم يسألون لأهداف أخرى، فيسقط بعد هذه تسقط هذه الأمارة عن العرفية، من ناحية عرفية بعد ما لها أي دلالة. ومع ذلك فالآية تقول بأنه إذا ما تريد أن تدفع للسائل فلا تنهره، اعتذر، تخلص منه بعذر. ويمكن أن يكون السؤال هنا بمعنى أعم يشمل الذي يأتي، لأن هذا خطاب للرسول، يأتي للتعلم، يسأل عن مسألة، عن حكم، عن شيء يريد أن يعرفه عن الدين. لا تنهره، لأن كثيرا ما السائل تشوفه مثلا قليل الفهم، قليل الإدراك، يكرر السؤال، أو مثلا وسواس عنده، احنا مبتلين بهالأمور، وسواس عنده، فأنت لا تنهره، لا ترده بغلظة. لازم الإنسان، هذا طبعا يخاطب رجال الدين كثيرا لو يكون هالشكل، بأن السائل اللي يسألك المسألة أنت لا تنهره، لازم يكون للإنسان سعة صدر في جواب السائلين. ممكن أن يشمل الأمرين. وأما بنعمة ربك فحدث، هذا ممكن يترتب على الأمرين، يعني على الأمور الثلاثة كلهم، وممكن أن يختص بالعائل. أما ووجدك عائلا فأغنى، يترتب عليه أنه بنعمة ربك فحدث، فيكون أما السائل فلا تنهر مترتب على وجدك ضالا فهدى، ممكن يكون هالشكل. ليش؟ لأن معنى وأما بنعمة ربك فحدث أنه مو حدث يعني تكلم قل للناس أنا عندي فلوس، لا، حدث يعني يشمل هذا ويشمل أنه يظهر عليك أثر النعمة. يعني الإنسان إذا له نعمة مال، متشوفون أن بعض الناس عنده فلوس وايد ولكن يلبس ملابس غير مناسبة، ما يهتم بمظهره. يعني مو القصد من أن الإنسان يظهر بتكبر وخيلاء، وهذا أصلا مو مطلوب، أو يقول للناس أنا عندي مليون مثلا كذا، لا، هذا أصلا مو مطلوب، هذا مضر، مضر للدين والدنيا، ومضر معنويا وأخلاقيا وماديا، لا، هذا مو مطلوب. المطلوب أن يظهر أثر النعمة على الإنسان. هناك روايات كثيرة حول هذا الأمر، بحيث أن الكليني قدس سره في كتاب الكافي جعل كتابا خاصا بكتاب الزي والتجمل، كتاب، ويذكر هناك روايات، عدة روايات من الرسول والأئمة في أنه الله تعالى، أنا كتبت بعض هذه الروايات. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده. والإمام الصادق عليه السلام يقول: إذا أنعم الله على عبد بنعمة فظهرت عليه كان حبيب الله، يعني طبعا إذا يكون مؤمن، مو كان حبيب الله محدثا بنعمة الله. هذا هم يعني معنى التحديث بنعمة الله، وأن يظهر أثر النعمة عليه. وإذا أنعم الله على عبد بنعمة فلم يظهر عليه سمي بغيظ الله مكذبا بنعمة الله. يعني أنت إذا عندك مال ليش تظهر بمظهر فقير؟ مو أكو ناس هالشكل. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله رأى رجلا شعثا شعر رأسه وسخة ثيابه سيئة حاله. معلوم أن هذا ما كان فقير، وحتى لو فقير يقدر يغسل رأسه. فقال صلى الله عليه وآله: من الدين المتعة وإظهار النعمة. هذا من الدين أنك أنت يظهر عليك أثر النعمة. فالمراد بهذه الآية: وأما بنعمة ربك فحدث، مو أني تتكلم، يعني يظهر أثر النعمة عليك. والقصد منه أنه لا تظهر نفسك بمظهر، وبعض الناس عمدا يلبس هالملابس وهال كذا حتى لا يطلب منه مالا، من شدة بخله يظهر نفسه ومظهر الفقير حتى لا يطلب منه مال، ولا يتوقع منه أن مثلا يساعد الفقراء أو يساعد فالآية تقول للرسول، وهذا خطاب للجميع، وهذه الروايات تؤيد بأن هذه الخطابات وإن كانت خاصة بالرسول لكن الحكم عام للجميع، والحمد لله رب العالمين.